الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة الباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا لشرح الأحاديث القدسية للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة الثلاثين من صفر عام 46 و400 ألف، الموافق ليلة الثالث من الشهر التاسع لعام 24 و2000. وقد بلغنا حديث أنس بن مالك. نعم، أقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، على فضله وإحسانه كتب على نفسه الرحمة، أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يفرح بتوبة عبده وهو غني عنه، وعبده يعرض عنه وهو فقير إليه.
لا إله إلا الله. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يتوب إلى ربه ويستغفره في اليوم أكثر من 70 مرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد،
طيب، المقدمة واضحة، يعني ليست مثل حتى نشرحها، بس فيها بعض الكلمات تذكرنا بعض المواقف، منها قول المؤلف رحمه الله عن الله عز وجل: كتب على نفسه الرحمة. كتب على نفسه الرحمة. أذكر في واحد من الصوفية المشهورين المعادين لأهل السنة في لبنان يتكلم عن صفات الله عز وجل، هو أشعري جهمي، فيقول إن القرآن فيه مجاز في حق الله عز وجل. فيقول: لو أخذنا على ظاهر القرآن، ما نأخذ على الله، نأخذ على الباطل، لو أخذنا على ظاهر القرآن فإن الله يكون ورقة. شلون الله؟ قال: لأننا نقول إيش؟ كتب على نفسه الرحمة، فالذي يكتب عليه ورقة. فلو قيل إيش؟ بأن القرآن ما فيه مجاز، إذن ربنا ورقة تكتب عليه. وهذا طبعا يعني فيه سخافة وفيه جهل مركب. فإن كتب كسار كلمات العربية من الأسماء والأفعال، لها عدة معاني، ليست بالضرورة الكلمة واحدة ما تحمل إلا معنى واحد. فكتب تأتي بمعنى فرض، كما في قوله تعالى: كتب عليكم القتال، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم. وكتبنا عليهم في التوراة، يعني كتب بمعنى إيش؟ أنه فرض، كما يقول فرض، أوجب، كتب، حرف الجر على، ولله على الناس، ولله على الناس، يعني هذه ألفاظ تدل على الوجوب، وكذلك الفعل الأمر. فكتب ليس لها إلا معنى واحد، وهو الكتاب على الورق. حتى يقول: إذا قلنا بظاهر القرآن، إذن الله عز وجل يلزم أن يكون ورقة فمكتوب على كتب على نفسه. هذا كلام باطل، لكن سبحان الله جهل مركب. كذلك مما فيها المقدمة، فيها يعني أن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، وهذا من واسع رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يفرح فرحا يليق به على ظاهر الحديث الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بتوبة عبده. سبحان الله، ربنا جل وعلا يخلق العبد ويرزقه ويجعله سمعا وبصرا وفؤادا، ويرسل إليه رسولا وينزل معه كتابا، ويأمره وينهاه ويدعوه إلى التوبة، يدعوه إلى التوبة، ويحبب إليه التوبة، ويوفقه إلى التوبة. فإذا تاب العبد فرح الله عز وجل بتوبته وأحبه، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وبدل السيئات حسنات، يعني حقا وما بكم من نعمة فمن الله. الله هو الرزاق الذي يرزق، الله جل هو الذي يرسل رسولا، ينزل كتابا، يشرع لعباده التوبة، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنار يتوب مسيء الليل، ويحبب عباده إلى التوبة ويأمرهم بها. وتوب الله جميعا أيها المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا توبوا الله توبة نصوحا. وما كان لعبد أن يتوب لولا توفيق الله عز وجل، فيوفق عبده لأن يتوب. فإذا تاب فإن الله يفرح بتوبته ويقبل توبته ويحبه لأن الله يحب التواب ويحب المطهرين ويبدل السيئات حسنات، ذلكم ربكم سبحانه وتعالى. ولذلك من أسماء الحسنى التواب، التواب لأنه يقبل التوبة عن عباده ويقبل كثيرا من عباده، والعبد يقال عنه تواب، إن الله يحب التوابين مفرده تواب، فمن التواب الله عز وجل ولا العبد؟ الله هو التواب لأنه يقبل التوبة، والعبد تواب الذي يكثر من التوبة. انتبهتم؟ فمعنى التواب في حق الله عز وجل وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ومعنى التواب في حق العبد أنه يتوب كثيرا، فهو تواب على وزن فعال يعني كثير التوبة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه المقدمة كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وكان يعد له أحيانا في المجلس واحد يستغفر الله 70 مرة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمله الله عز وجل في العبادة والتقوى والإحسان، ومع ذلك يستغفر الله 70 مرة في اليوم 70 مرة، ويقول إنه إن استغفر الله وتوب إليه فإني أتوب الله في اليوم 70 مرة، في حديث 100 مرة. فقد يقول قال يعني 70 مرة ومئة مرة هذا يعني قد يستكثر ذلك لو أنه أراد هو أن يفعل هذا، حقيقة ليس بكثير. أولا من السنة أنك إذا انصرفت من صلاتك أول شيء ماذا تفعل؟ تستغفر لك 3، تقول إيش؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. 5 صلوات كم هذه؟ هذا 15 مرة هذا في اليوم. بين السجدتين كل ما تصلي ركعة، في كل ركعة سجدتان في بينهما جلسة، يشرع أن تقول هنا إيش؟ أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني ورزقني. لكن من الأدعية المختصرة أن تقول رب اغفر لي رب اغفر لي، ولو كررتها أكثر. فكم ركعة تصلي في اليوم؟ الفريضة كم؟ 17 ركعة صح؟ فيها 17 جلسة بين السجدتين، فهذا أقل شيء، أقل شيء ستقول إذا قلت مرتين رب اغفر لي رب اغفر لي، هذه فيها كم؟ 34 استغفار مع 15 هذه فيها 49. السنن استغفار عد بعد ما بعد ما تخرج من الخلاء تقول إيش؟ غفرانك. كم مرة تدخل كم مرة تقول؟ فسبعين مرة ليس بكثير، لكن اعلم أن الله عز وجل ما ألهمك الاستغفار إلا لأنه يريد أن يغفر لك. أنت إذا استغفرت اعرف أن هذا توفيق من الله عز وجل، لأن الله يريد أن يغفر لك فيلهمك الاستغفار فيحببه إليك، فتبدأ إيش؟ تبدأ إيش؟ تكثر من الاستغفار. ولذلك الله عز وجل سمى نفسه الغفور والغفار وغافر الذنب وذو مغفرة، وأهل التقوى وأهل المغفرة وخير الغافرين. ولذلك في كل ليلة ينزل السماء الدنيا جل وعلا يقول لعباده هل من مستغفر فأغفر له. فلذا قيل أن الاستغفار من أوسع أبواب الخير بعد التوحيد. لما؟ قال أنه إيش؟ لا يحتاج إلى طهارة ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا إمساك عن طعام وشراب ولا سفر ولا قوة ولا شجاعة ولا علم واسع بحيث ما يحسن ولا طلبة العلم أو العلماء، ولا قوة كالجهاد ولا سفر كالحج والعمرة ولا إنفاق أموال كالصدقات والزكوات. كل هذا لا يحتاجه الاستغفار، هو عبارة عن ماذا؟ تحرك لسانك، وما أكثر ما يتحرك اللسان فتكثر من الاستغفار. أدلته كثيرة وفضله عظيم، فأوصي نفسي وإياكم بكثرة الاستغفار. وذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته الاستغفار، فكان يستغفر الله ويأمر بالاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. هذه بعض يعني ما ورد في المقدمة، فيها معاني كثيرة طبعا. ثم يقول الشيخ أما بعد أتحدث إليكم في موضوع حديث قدسي عظيم. نعم.
قال الشيخ حفظه الله: أتحدث إليكم في موضوع حديث قدسي عظيم، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى:
إذا هذا هو الضابط الحديث القدسي ذكرناه، وهو أن يصدر بإيش؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى، أو يقول إن الله تعالى يقول، فيروي الحديث القدسي. والحديث القدسي الصحيح أنه لفظه ومعناه من الله، لكن منه الصحيح منه الضعيف منه الموضوع، ليس كالقرآن الذي يشكل منقوب بالتواتر ولا تصح به الصلاة وليس بمعجز، لم يتحدى الله عز وجل الإنس والجن بالحديث القدسي، وإنما تحداهم بالقرآن. فالقرآن متعبد بتلاوة الحرف بعشر حسنات، وليس كذلك الحرف وليس كذلك حروف إيش الحديث القدسي. ففي فرق بين الحديث القدسي والقرآن، كما أن في فرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي. نعم.
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي.
الله.
يا ابن آدم لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا
تشرك. ليش مستعجل اليوم؟ شوي سريع، خفف شوي، خلينا نتأمل الحديث. نعم، عيد من أول.
قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم، الله أكبر. هذا حديث من حديث الفضائل، طبعا كما هو ظاهر يعني فيه بيان فضل ماذا؟ التوحيد، والتوحيد لا يتحقق إلا مع ترك الشرك. فمن وحد الله عز وجل أو لا يكون إنسان موحدا ما لم يجتنب الشرك، ومن اجتنب الشرك وحد الله. ولذلك ربنا جل وعلا تارة يأمر بعبادته وحده لا شريك له، وتارة ينهى عن الشرك به، وتارة يجمع ماذا بين هذا وهذا. فمثلا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. قال جل وعلا: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: يا أهل الناس اعبدوا ربكم. وعن الشرك قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقال جل وعلا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأمر بعبادته مع النهي عن الشرك، قرنهما في قول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اجتناب الشرك ذاته من أسباب تكفير الذنوب، يعني المسلم إذا ترك الشرك اجتناب الشرك يكفر الذنوب، والشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به. ولما كان خطره عظيم كان الواجب على المسلم أن يتعلم الشرك ليتقيه، يعني ما نهانا الله عن شيء إلا لنعرفه حتى نتقيه، إذا ما عرفنا وقعنا فيه. وإذا قال عرفت الشر لا الشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. بعض الناس من دعاة الشرك ربما أو من أهل البدع، يقول أنتم إلى متى توحيد شرك توحيد شرك شرك، خليت الناس يتنفسون الشرك، كل شيء شرك شرك شرك. يا أخي هذا خطير، لأن أشركتها لحبطن عملك. وهذا الحديث هكذا يدل على أن لو أن أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بحجم الأرض خطايا، بلغت ذنوبك عنان السماء إلى الغيوم إلى السحاب إلى أعلى من ذلك، لكن لقيت الله لا تشرك به شيئا، فيرجى لك أن يغفر لك، قد غفرت لك ولا أبالي. وهذا كما في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يفهم من هذا، انتبهوا لهذا، لا يفهم من هذا أنك اترك الشرك وافعل ما شئت من المعاصي. كلا، بل أن كما قيل المعاصي بريد الكفر. سمعت بريد؟ تعرف البريد اللي إيش يوصل الحاجة يوصلها؟ المعاصي هي بريد إلى الكفر. فإذا الذي يكثر من المعاصي لا يسلم أو لا يأمن على نفسه أنه ماذا يفعل؟ ماذا يقع فيه؟ في الكفر في الشرك. حتى في قول جل وعلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مما فسر الإمام أحمد الفتنة؟ قال الشرك. فلذلك إذا قوي التوحيد زادت الطاعات واجتنب الموحد المعاصي، وإذا ضعف التوحيد زادت المعاصي واقترب إلى الشرك والكفر. إذا ليس معنى التوحيد أنك تعبد الله وحده لا شريك له وتتجنب الشرك ثم افعل ما شئت من المعاصي، بالعكس فعل المعاصي هذا يضعف التوحيد، لأن التوحيد يزيد وينقص ولا درجة واحدة؟ يزيد وينقص. لماذا ندرس التوحيد أصلا؟ من إيش؟ طلبا للزيادة. ولا يمكن أن يقول قائل يفهم من دين الله عز وجل ومقصد الشرع أن من التوحيد الناس كتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام، هو معنى واحد، لكن قوة توحيد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم بكثير. فالتوحيد يزيد وينقص، بل كل الألفاظ الشرعية يا إخوان، كل الألقاب الشرعية كلها تزيد وتنقص، اللي هي الإيمان، إيش في الإيمان؟ يزيد وينقص. الإسلام، الإحسان، التقوى، البر، العمل الصالح، الهدى، النور، كل هذه المعاني إيش يا إخوان؟ تزيد وتنقص، الناس ليسوا فيها على حد سواء. فلذا الذي يعمل المعاصي ويفهم من قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لا يعمل على نفسه، لأن الله جل وعلا لم يقل إيش ويغفر ما دون ذلك، قال لمن شاء، لمن يشاء، فقد يذنب العبد فيعذبه الله، لأنه في مشيئة الله، إن شاء عذب عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. ولذا جاءت نصوص كثيرة تخوف العبد من المعاصي والظلم، ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، امرأة دخلت النار فيه هرة، امرأة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار، خطير الأمور. وربما يلقي الرجل كلمة لا يلقي لها بالا هي من سخط الله تهوي في جهنم 70 خريفا. فعلى المسلم أن يفهم الدين هكذا فهما كاملا. ولذلك أسعد الناس هم أهل السنة. لماذا؟ أن يأخذون بمجموع النصوص. هناك من لا يأخذ بالسنة كلها، سمي نفسه قرآني، وهذا كذب. لو كان قرآنيا يعني يأخذ بالقرآن لأخذ بالسنة، لأن الله جل وعلا في القرآن يأمر بالأخذ بالسنة. ماذا يقول الكفار يوم القيامة؟ يا ليت أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب كيف يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا تدخل في هذه الآية وتأتي يوم القيامة تقول يا ليتنا أطعنا الله ورسوله؟ إذا كان السنة غير معترف فيها ومشكوك فيها، وعندك إيش فيها قيل وقال، وقد مضى عليه زمن طويل، أنا القرآن عندي حسب يعني والسنة، إذا أنت كيف لا تعصي الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت لا تعرف أصلا أوامره ونواهيه؟ هذا لا يمكن. كيف تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول في القرآن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كيف تأسى به إذا كنت لا تعترف بالسنة؟ كيف أطيع الرسول صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول وأن تطيعه تهتدوا؟ كيف أطيع إذا كنا السنة ضاعت ولا يمكن الالتزام بها والاستقامة عليها؟ كيف أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحبني الله عز وجل القائل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ كيف أتبعوا إذا السنة ضاعت واندثرت ولا يعرف يعني صحيحها من سقيمها؟ هذا من أبطل الباطل أن يقول قال أنه يأخذ بالقرآن دون السنة، بل هذا كذاب أشر زنديق، وما أكثرهم اليوم ينشرون هذا الفكر تشكيكا في الدين نفسه، مش في السنة، في الدين كله، في الكتاب والسنة، في عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. إذن هنا يؤخذ من هذا الحديث فضل التوحيد واجتناب الشرك، ولا يفهم منه أن نفعل ما شئت من المعاصي، كلا، بل أن أصلا المعاصي هي من جنس الشرك، والطاعات هي من جنس التوحيد. تفهمتم؟ يعني ما هو التوحيد أصلا؟ عبادة الله وحده لا شريك له. إذن هذه العبادات طاعات، أعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، لا تقنى لا أشرك بالله. طيب لا تشرك بالله في العبادات، وهل تؤدي العبادات لله؟ ربنا جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. لا يكفي أن تقر بأن الله يستحق العبادة دون أن تقوم بالعبادة. لذا ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فليس التوحيد معناه أن تعتقد بأن الله عز وجل مستحق العبادة دون أن تقوم بعبادته. ولذلك الذي يعرض عن عبادة الله عز وجل هذا كافر ليس بمسلم. ولو قال نعم الله مستحق العبادة صحيح، طيب صحيح، طيب اعبده. إذا علمت بأنه لا إله إلا الله قم بعبادته سبحانه وتعالى. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل اليمن رضي الله عنه قال إنك تقدم على قومنا الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، فإن مطاعوك يعني شهدوا لا إله إلا الله، ها فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإن طاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. فلا بد أن نفهم الدين هذا كاملا، بأن كل ما أمر الله به ورسوله يجب الالتزام به ما استطاع ذاك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني وردوتني. الدعاء هو العبادة، والدعاء يكون بعبادة السؤال وبعبادة العمل. فإذا كيش يقولون سؤال عبادة وسؤال مسألة، يعني الذي يقول اللهم اللهم يا رب يا رب يا رب هذا دعا الله سأله، والذي يتعبد الله عز وجل بالعبادات هذا أيضا سأله. يعني لو أن شخصا ما علم بأن الصلاة الخمس سبب لدخول الجنة فقام وصلى الخمس صلوات، فعله هذا يعادل إيش؟ اللهم إني أسألك الجنة. إذا قال اللهم إني أسألك الجنة فسأل الله سؤال مسألة، دعاء مسألة. وإذا قام وصلى الصلوات دعا الله عز وجل بالدعاء عبادة. وهكذا إذا سمع الصيام سبب دخول الجنة فصام، والحج سبب دخول الجنة فصام، وبر الوالدين يقربه الله يدخل الجنة فقام بر الوالدين. فإما أن يسأل الله سؤال مسألة أو سؤال عبادة. فدائما يضرب مثلا إن شاء الله أكرره حتى يعلم ما الفرق بين سؤال المسألة وسؤال العبادة. يقول له أقول له أن شخصا ما قام في المسجد وقال يعني يا مسلمون أحسنوا إلي علي كذا وعلي كذا وعلي ديون، هذا ماذا فعل؟ سأل الناس بلسانه صح؟ سألهم بلسانه. وآخر ما تكلم لكن جلس في مؤخرة المسجد وبسط منديلا ووضع له أوراق وثباتات أنه مريض أنه محتاج وساكت. حاله إيش يا إخوان؟ هو ما قال أعطوني، لكن أيضا حاله حال سؤال. فهكذا العبد إذا قال اللهم اللهم يا رب يا رب يا رب سأل الله باللسان، وإذا قام بالعبادات عبادات وقيام بها لسان حاله وأيضا يسأل الله عز وجل. فلذلك إنك ما دعوتني يعني سألته بلسانك أو سألته بعباداتك بلسان حالك، أنت تريد من الله أن يغفر لك، أن يتوب عليك، أن يدخلك الجنة، أن ينجيك من النار، أن ينجيك عذاب القبر. ورجوتني يعني ترجو رحمة الله عز وجل. وحتى هذا الرجاء اللي هو ضد الخوف عبادة جليلة أيضا لا يكون مجرد دعوة يدعيها الإنسان، بل لابد أن يكون صادقا في رجاء لله عز وجل. فذاك ربنا جل يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إيمان وهجرة وجهاد، هؤلاء الذين يرجون رحمة الله. أما أن يأتي إنسان يرجو رحمة الله وهو مصر على المعاصي معرض عن الله فهذه ليس برجاء، هذه أماني. وربنا جل وعلا يقول ماذا؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. يعني المسألة ليست بالتمني، لو بالتمني سبقنا من يا أخوان بالتمني؟ اليهود والنصارى أمم قبلنا كانوا هؤلاء. ماذا قال عن أنفسهم؟ قال نحن أبناء الله وأحباؤه. شوف انظر بما لقبوا أنفسهم، أبناء الله وأحباؤه، كذبوا. رد الله عليهم فقال، قال فلما يعذبكم بذنوبكم لو كنتم أبناء الله؟ لما يعذبكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق. فهي مسألة ما يتمنى، وهي يتمنى الخير طيب، هذا في الشرع، لكن يتمنى وهو قائم على معصية الله معرض عن طاعة الله. يقول قال والله أصلي لو ولا قطع. شنو قطع؟ احنا الذي نعرف القطع من يا اخوان؟ المرأة إذا جاء العذر قطعت، ما يجوز مقطع. لا تسمح لنفسك تقطع فرضا واحدا من الفرض أبدا، لا في حرب لا في سلم لا في مرض، ما دام العقل ثابتا عليك أن تحافظ الصلاة ما استطعت إلا ذاك سبيلا. لا تقول قطع، والله بعضهم يلعب رياضة وجري وحديد وما يصلي أو يقطع. ليش ما لماذا لا تصلي؟ والله كسل. كسل؟ ما كسلت على الحديد، ما كسلت على الجري، ما كسلت على الرياضة، تكسل عن طاعة الله عز وجل. إنما هذا كسل من الشيطان. ولذلك إذا كان المسلم لا يطيق شيئا أو يكسل عن الأشياء، يستعذ أولا بالله من الكسل، من العجز والكسل، ثانيا ليعلم بأن هذه العبادات تحتاج إلى مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النفس كالطفل أن تتركه شب على حب رضاعي وأن تفطمه يفتطمي. نفس هذه لازم تقودها، لازم تحملها على القيام بطاعة الله عز وجل، لازم تقدم محبة الله ورسوله على كل شيء. ما استطعت ذلك سبيلا، وربنا جل وعلا أمرك بذلك رحمة بك، وإلا غني سبحانه عن العالمين. لا تنفع طاعة ولا تضره ولا تضره معصية، لكن لنفسك. فتحتاج النفس إلى مجاهدة حتى تقومها، حتى تؤدبها، حتى تقيمها على عبادة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فنفسك لها عليك حق، ومن أعظم حقوق النفس نفسك عليك أن تنقذها من النار بطاعة الله ورسوله واستقامتي على أمره. فإن كنت راجيا الله عز وجل حقيقة فالرجاء يكون مع عمل لا مجرد أماني. قال إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يعني إن شاء الله عز وجل. وهذه هذا الدعاء وهذا الرجاء إن كان حقيقيا فإن الإنسان مهما اجتهد في الدعاء وفي الرجاء سيكون مقصرا أبدا، ولو كان أكمل الناس عبادة سيكون مقصرا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال فاتقوا الله ما استطعتم، بعد أن قال اتقوا الله حق تقاته. من ذا الذي يطيق أن يتق الله إيش يا أخوان حق تقاته؟ قالوا هذه الآية منسوخة، إذ لا يمكن أن الإنسان يتق الله حق تقاته. منسوخة بماذا؟ قال بقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. والأحسن من القول بالنسخ أن يقال اتقوا الله حق تقاته على قدر ما تستطيعون. هنا أخذنا بالآيتين، لأن النسخ معناه إلقاء إلغاء أحد النصين، يؤخذ بالناسخ ويترك المنسوخ، لكن نقول هنا يقيد ولا ينسخ. فيصير المعنى يا شيخوان اتقوا الله حق تقاته ما استطعتم إلى ذلك سبيل بقدر ما تستطيع. لكن لو أن إنسانا اتقى الله حق التقوى بقدر ما يستطيع فإنه يبقى أيضا مقصرا، لا يمكن. فإذاك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت، حيث ما كنت يعني في أي زمان في أي مكان. ماذا قال بعد أن قال اتق الله حيث ما كنت؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال وأتبع السير الحسنة تمحوها. يعني حتى لو أخذت بالوصية الأولى فاتقيت الله حيث ما كنت، ترى لابد أن تزل وأن تقصر وأن تغفل، لابد أن يفترض منك كلام أو نظرة أو سماع أو تقصير أو سهو أو نقص في الطمأنينة في الصلاة أو نقص في الخشوع، لا بد. فناسب بعد أن أمر بالتقوى حيثما كنت أن تسد ما قد يقع منك من التقصير بأن تأتي بالحسنات الماحية للسيئات، والله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الترتيب، أمر بالتقوى، والتقوى مهما يجتهد الإنسان بالتقوى سيقصر، أمر أن تسد هذا التقصير، فقال في النصيحة الثانية وأتبع السيئة الحسنة ها تمحوها. هذا بين العبد وبين ربه. طيب بين العبد والعباد جاءت الوصية الثالثة، قال وخالق الناس بخلق حسن صلوات ربي وسلامه. فلذلك المسلم حتى إذا دعا الله ورجى الله غفر الله له ما في تقصيره في الدعاء والرجاء. وليس المراد غفرت لك وبالي يعني ادعو الله وارجوه وافعل ما شئت من المعاصي، لا، هذا أصلا لو كان عابدا لله متق الله عز وجل بقدر ما استطيع، لا يعني مع تقصيره ربنا يغفر له إن شاء. قال ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. دعوة عظيمة الاستغفار، والاستغفار طلب المغفرة، لأن السين وتاء للطلب، وأصل المغفرة الستر، وإذاك يسمى آلة الحرب التي تغطي بها الرأس المغفر، لأنه يغطي الرأس. فالمغفرة هو أن تدعو الله أن يستر ذنبك وأن يتجاوز عنك، ثم استغفر الله ثم استغفرت غفرت لك ولا أبالي. الله عز وجل لا يعجزه شيء لو غفر الناس جميعا، لكن حكمة الله عز وجل الكاملة يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لأن لو غفر للجميع لتساوى المحسن والمسيء، وهذا ما لا يليق بأحد الناس فضلا يليق بالله عز وجل. فقال جل وعلا فنجعل المسلمين كالمجرمين كيف يتحكمون. وقال جل وعلا فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ها لا يستوون. وقال جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون أي لا إله إلا الله والذين لا يعلمون. إذا أم نزع الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نزع المتقين كالفجار، ما يصير هذا. لو أن شخصا ما ساوى بين محسن ومسيء، لو مدرس أعطى الكل درجات كاملة من ذاكر واجتهد ومن خلاف ذلك أو عكس ذلك، حتى ما نطعم من النجاح، أنا دارس ومجتهد وحافظ وكذا، وهذا اللي دائما غايب، ودائما إذا أتى يسيل المدرس ولا يكتب ولا يحد، آخر شيء كلكم مية 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 مية، كلكم امتياز امتياز، هذا إيش؟ لا طعم هذا النجاح، ما له طعم. لكن هذا يعجب الكسالة، يعجب المقصرين، تبهتم؟ حتى بلغني أن بعض الطلاب في الجامعات يعني يتواصلون بالدكتور الفلاني لأنه كثير الغياب والاعتذار، يقول أنا كله غايب كله غايب كله غايب، ها؟ بعدين يعطيك إيه آخر شيء؟ إيه 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 كله امتياز امتياز، إيه تمام سجل عنده. ولذلك فرق كبير بين دراسة الجامعات اللي تسمى الدراسة النظامية الأكاديمية وبين دراسة المساجد، فرق كبير جدا جدا. هذا الذي يدرس في الأكاديمية يعني مش الجميع، لكن منهم من يتمنى اليوم الدكتور يليت مريض اليوم هايدي، يليت غايب، يليت في حالة وفاة، يليت يعتذر. بينما الذي يأتي لدرس المسجد لو أتى ثم وجد المعلم غائبا حزن على ذلك، أنا متعني وممكن أستاذ أشغالي عشان أجي أستفيد، إنا لله رجعون، يلا إن شاء الله عزلنا على الله. شفت فرق ها؟ في محبة بين طلاب المشايخ في الدروس العلمية الشرعية في بيوت الله ما تجدها في لا تجد مثلها أو مثيلها في الجامعات والمعاهد. بعضهم يبغض هذا الدكتور لكن إيش مجبور على هذه المادة لأنه ما يتخرج إلا يأخذ عنده، وبعضهم مش عاد بصن أخلاق هذا الدكتور أو مش عاجبه منهجه أو عقيدته، لكن شو أسوي بعد؟ مفروض عليه. بينما ما يدرس في المساجد إلا من يثق به وبعقيدته وبعلمه، فرق كبير. فهذا أخلص لله عز وجل. يوجد في دروس المساجد أيضا ما يسمى بالإجازات، أعطيهم إجازة كذا، يوم توزيع الإجازة تلقى العالم ما شاء الله حضور كبير جدا، حتى إيش يأخذ إجازة. كثير من علمانا ولا عنده يمكن ولا إجازة ولا يعترف بالإجازة. إيش الإجازة هذه؟ تأخذ إجازة وأنت مش فاهم شيء. حتى مثل هذه شهادات الجامعات، بعض الشيخنا يقول شهادة زور، عندي شهادة شهادة زور. بعضهم يقرأ إيش؟ عين سين قاف، يقرأ عساقا. شون عساقا؟ لا، امتياز مع مرتبة الشرف. ها؟ عساقا عين وبعدين إيش؟ عين سين صاد إيش؟ ألف لام ميم صاد المص. أعوذ بالله بسم الله الرحمن. المص شنو المص؟ امتياز مع مرتبة الشرف. لا فرق كبير. لذلك يعني المسلم يحرص حقيقة على طلب العلم من مصادره، يبتغي بذلك وجه الله، لا شهادات لا أسانيد، اللي يحضر حق نفسه في حب في مودة في تقارب في اختيار، أنت مختار هذا الشيخ أو مختار هذا الطالب. فما يوجد مثل هذا في الدراسات النظامية والأكاديمية. لكن لا يعني هذا أنك لا تروح تدرس، ادرس. لماذا؟ لأن ذات يوم أنا ذهبت إلى أحد المشايخ وأقنعني بأن هذا العلم الشرعي نسأل الله العافية كيف يؤخذ منه فيش في شهادات. فذهبت لشيخ تيمية رحمة الله عليه فأقنعني لا أن أدرس. قال لنا ابن تيمية لو جاء اليوم قال أشر شهادتك. فأنت أجمع بين هذا وهذا وأخلص الله عز وجل. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب الآن نستفيد إن شاء الله من تعليق الشيخ الفوزان رحمه الله تعالى حيا وميتا، وفق الله وجزاه الله خير وإياه وجمعنا بجنة نعيم وإياه والدينا. يقول وقد تضمن
قال المؤلف
طبعا حديث من رواه
الترمذي وقال حديث
حسن. قول اقرأ التخريج.
نعم
اخرجه
رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
طيب كم
قال الشيخ حفظه الله تعالى وقد تضمن هذا الحديث أمورا ثلاثة تحصل بها المغفرة. الأمر الأول الدعاء مع الرجاء، وهو في قوله تعالى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. فيه أنه لابد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، فلو دعا بدون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال، كما قال الله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإن رجا المغفرة بدون دعاء لم ينفعه رجاؤه، لأنه لم يفعل السبب الذي يحصل به المطلوب.
خف شوي السرعة. نعم
والله
قد ربطه
والله قد ربط الأمور بأسباب لا بد من فعلها. من تركها كان عاجزا مهملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وفي قوله تبارك وتعالى غفرت لك ولا أبالي بيان سعة مغفرة الله، وأن التوبة تمحو كل ذنب، وأنه مهما كثر ذنوب العبد فإن الله يغفرها له.
طيب التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك. ما جاءه وراح جاءه حتى الشرك. حتى الشرك من تاب إلى الله عز وجل من الشرك تاب الله عليه. طيب والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذا لمن مات على الشرك ولقي الله وهو مشرك. أما من كان في الدنيا ما زال حيا وتاب إلى الله من الشرك هاي يتوب الله عليه ولا لا؟ بدليل إن الله جل وعلا يقول في حق الكفار قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فالتوبة تجب ما قبلها وتمحو ما قبلها حتى الشرك كل المعاصي. وربنا جل وعلا يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا أكبر الكبائر، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا. ماذا قال؟ قال إلا من تاب. شوف شرك يدعو غير الله، قال إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. فبالإجماع التوبة تجب ما قبله، كل شيء يغفر بالتوبة. ثم خلاف في قتل المؤمن، وحتى في لفظ حديث ليس لقاتل المؤمن توبة، فقالوا إلا إذا قتل مؤمنا فلو تاب فإن توبته لا تقبل. وهذا طبعا يعني فيه إشارة إلى عظم هذه الجريمة وهي قتل المؤمن، قتل المسلم. المسلم له شأن عظيم عند الله عز وجل. طيب كيف؟ الآية واضحة، ولا يقتل الناس التي حرم الله عليهم الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. وقد ذكر القتل، قال نعم، لأن القتل يتعلق فيه ثلاث حقوق: حق الله عز وجل، وحق المقتول، وحق أولياء المقتول. حق الله عز وجل إن تاب تاب الله عليه، وحق أولياء المقتول إما أن يستوفوا حقهم بالقصاص أو بالدية أو بعض الدية أو يعفو. يبقى حق من؟ المقتول، هذا الذي لا يغفر ويبقى إلى يوم القيامة. وما نسمع اليوم بين الحين والآخر القتل، على المسلم أن يتقي الله عز وجل. القتل من أكبر الكبائر. وذاك كان شيخنا الثمين يقول: ما أتى في الذنوب من ما هو دون الشرك كما جاء من الوعيد في القتل. ماذا قال جل وعلا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. أقال مثل هذا في الربا، في الزنا، في السرقة؟ لا لا لا، القتل شيء عظيم. وكنا قبل عشرات السنوات، أنا أبو عبد الله وقابل بالسن، ما كنا نسمع القتل بهالكثرة يا إخوان. يعني تسمع جريمة فلانية وكذا، اليوم تقريبا شف يوم لو قاتل اثنين ثلاثة. صح الناس كثروا، لكن أيضا الناس استهانوا في القتل، استهانوا جدا. يعني المصيبة على أتفه الأسباب، لا هتك عرضه ولا أكل أرضه. ربما يقولك والله نظراتك، والله معاجبك، لا والله أنت أصلك، لا أنت فصلك، لا طع وجهك، طع ولا قتل. لا يا إخوان، لازم يكون في ثقافة عندنا، يعني مش ثقافة، الاستقامة وتقوى على الله. قتل شيء عظيم لا تقترفه إياك، فإن المؤمن ما زال في وسحة من دينه، ما أصاب دما، شيء عظيم. طيب إذن حق المقتول يبقى ولو تاب. طيب واحد تاب وندم ندما شديدا، قال إن صدق في توبته فيحمل الله عنه ويرضي خصمه يوم القيامة. وإلا المقتول يوم القيامة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة بدمه، ماذا يقول؟ يقول: ربي سله لما قتلني. ولذلك أكثر القتلة سبحان الله إذا تاب الله عز تتغير نفسيتهم، ما ود أنه يعني تقول إلا لم أخلق. فأنت في عافية، إياك أن تبادر بالقتل، إياك. مهما بلغت الأمور، مهما بلغت الأمور، المسلم يضبط نفسه، لأن هذا القتل جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي بمثل في غيره. وفيه أيضا قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. صلى الله العافية. نعم تفضل.
وأنه مهما كثر ذنوب العبد فإن الله يغفرها له ولا يتعاظم كثرتها، لأنه سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء ما دام العبد قد أتى بسبب المغفرة. أما من يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه فإنه خاسر مغرور، لأنه آمن من مكر الله. والله جل وعلا يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ومكر الله سبحانه وتعالى هو استدراجه للعاصي ثم أخذه بالعقوبة على غرة وغفلة.
نعوذ بالله.
قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن.
الله أكبر. إن الله رجل. يقول بعض العلم: ابن آدم أخرج آدم من الجنة في الجنة أخرج بسبب معصية، أين كان؟ في الجنة، عصى الله عز وجل فأخرج منها. يقول فما بالك أنت خارج الجنة وتفعل معاصي وترجو أن تدخلها. شوف شوف التعبير، اللي داخل الجنة بالمعاصي يخرج منها، أنت خارج الجنة تعمل معاصي وترجو أن تدخلها. لا بد المسلم يكون بين الخوف والرجاء، لا يقنط من رحمة الله ولا يأمن من مكر الله، لا سيما إذا كان في عافية وقوة وشباب وشهوة ورغبة، فليغلب جانب ماذا؟ الخوف حتى لا يسرف المعاصي. وإذا كان في حال مرض وضعف وإقبال على الله عز وجل ولم يعد حتى عندهم الأعمال الكثيرة حيقوم بها، فهنا يغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله. لكن هو في سيره في الحياة محتاج إلى هذا وهذا، إلى ماذا وماذا؟ إلى خوف من الله ورجاء. لكن في الصحة والعافية والقوة فليغلب جانب الخوف حتى لا تجرع معصية الله، وفي حال الضعف والإقبال على الله والمرض فليغلب جانب الرجاء حتى لا يقنط من رحمة الله. فعلى المسلم أن يعبد الله هكذا، خوفا وطمعا، لا كما يقول أهل البدع أعبد الله حبا لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. كيف؟ إذا الأنبياء يدعون الله رغبا ورهبا، إذا الأنبياء يطمعون برحمة الله ويخافون عذابه، ولمن خاف مقام ربه ليش خايف؟ جنتان، رجاء الجنتين. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله الجنة، نسأل الله الجنة ونستعيذ بالله من النار. وهذا في سوء ظن بالله عز وجل. تقول بعضهم يا ربي إن كنت راضي عني فأدخلني جهنم، مش فارقة معي. كيف يدخل جهنم؟ كيف يرضى عنك يدخل جهنم؟ هل يليق بالله؟ لا يليق بالله عز وجل. بل العبد يقصر ويعفو الله عنه ويدخل الجنة، أعماله لا تسعفه لأن يدخل بها الجنة. ليس العمل ثمن لدخول الجنة، لكن يدخل الجنة أهل الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا يقول حتى لو أنك رضيت عني أدخلني النار؟ هذا كله عقائد فاسدة باطلة. بل على المسلم أن يسأل الله الجنة وأن يستعذ بالله من النار. إذا جلس أحدكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع في كل صلاة، في نافلة أو فريضة، فليقول اللهم إني أعوذ بكم من عذاب جهنم، وأعوذ بكم من عذاب القبر، وأعوذ بكم من فتن المحيا والمات، وأعوذ بكم من فتن المسيح الدجال. نعم تفضل.
الأمر الثاني مما تضمنه الحديث بيان أن الاستغفار وهو طلب المغفرة لا يبقي من الذنوب شيئا بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعه العنان وهو السحاب فإن الله يغفره. وأمر الله بالاستغفار في مواضع من كتابه ومدح أهله ووعدهم بمغفرة ذنوبهم وتكفير خطاياهم. ولا بد مع الاستغفار من عدم الإصرار على الذنب، بمعنى أن المستغفر يترك الذنوب المستغفرة منها، فإن لم يتركها لم ينفعه الاستغفار، لأنه حينئذ يكون استغفارا باللسان فقط. والله تعالى يقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
طيب يقول الشيخ لا يكون الاستغفار باللسان مع الإصرار على الذنب. طيب لو أن الشخص ما عنده ذنوب، هل نقول ترى ما ينفع الاستغفار ما دمت تفعل الذنوب، ولا نقول أكثر من الاستغفار؟ ها نقول إيش؟ أكثر من الاستغفار ولو كان عندك الذنوب، لأن استمرارك على الاستغفار هذا يحملك على ترك الذنوب، يستجيب الله لك فيغفر لك. ولذلك الشيطان دائما يأس الإنسان من رحمة الله. سمعت لبعضهم عندهم الذنوب والإسراف فيقول في ظني بأن الله يغفر للشيطان ولا يغفر لي. هذا ما يجوز. لا تستعظم على الله عز وجل، بل لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني كان كما يقال ما هي فارقة معي. ها بعض الناس مرات يقول لواحد تبي أعطيك مخالفة، أعطيتني ونال
تبي تعال سدس هذا ايش خلي ها يعني مو هام يعني شنو يعني سدس ما تقول لله عز وجل الله مغفر لي ان شئت فليعزم النساء قل الله مغفر لي. واذا دعوت الله ايضا اجعل رجاءك عظيم بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاساله الفردوس. لا تقول اللهم الجنه لو اخر واحد يخرج من النار ويدخل. اذا سمع حديث اخر من يخرج من النار قال يا ليتني لو علق هذا الرجل اللي يحترق في النار ثم يدخل الجنه. لا لا النار الله حاميه عذابها شديد اليم. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاساله الفردوس فانها اعلى الجنه. نعم كمل.
قال الشيخ حفظه الله وللاستغفار ساعات يرجى قبوله فيها أكثر من غيرها كأدبار الصلوات ووقت الأسحار. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. وقال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون.
وأفضل يعني الاستغفار بعد الطاعة استغفار بعد الطاعة هذا من المواضع المشروعة. إذا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته أول ما ينصرف ماذا يقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في صلاته؟ أتى بالشروط تطهر توجه لله قائم مكبرا تاليا راكعا معتدلا جالسا مستغفرا طاعات مجموعة طاعات من إخلاص من خشوع من اطمئنان من دعاء من تلاوة القرآن من استغفار من تسبيح من تهليل من تحيات تعظيم لله من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعد هذا كله قبل أن يسلم من مواضع الدعاء العظيمة التي يغفر عنها كثير من الناس أنه لا يدعو الله عز وجل قبل أن ينصرف من صلاته يعني قبل السلام. ماذا فعلت أنت في صلاتك؟ مقدمات عظيمة كلها وسائل لأن يقبل الله دعائك. تطهرت قمت بيد الله كبرت قرأت الفاتحة قرأت ما تسمى القرآن ركعت سبحت اعتدلت تسميع تحميد سجود خضوع لله عز وجل كامل تضع جبهتك في الأرض لله عز وجل تجلس بين الجلستين جلسة المتأدب تقول الأذكار تقول الأدعية تحيي الله بالتحيات يعني الكلمات العظيمة التي يحيي بها الله ويعظم بها الله والصلوات يعني الدعوات الطيبات يعني الكلمات الطيبات لله يستحقها الله تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الإبراهيمية التي أمر الله بها ورسوله تفعل هذا كله الآن جلسة يعني المقدمات هذه وسيلة لأن يقبل الله منك الدعاء. وإلا بالناس انصرف أخي عط نفسك والله فرصة وقد تكون هذا آخر صلاة من صلواتك قد لا تصلي بعدها صلاة خذ لك ولا نص دقيقة أدعو الله عز وجل اسأل الله خير الدنيا والآخرة أدعو الله لك لنفسك لوالديك قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قل اللهم نسألك الجنة أعوذ بك من النار. ما تعرف في أحد يصعب عليه يقول اللهم نسألك الجنة أعوذ بك من النار اجعل هذا من الأدعية لأيش يا إخوان اللي على طول تقوله اللهم نسألك الجنة أسألك الجنة وأعوذ بك من النار رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا. لا بس أن تقول 15 دعاء 10 أدعية أنت في جلسة هذه من أعظم الجلسات حيث أنك ما زلت بين يدي الله عز وجل. إذا انصرفت من صلاتك تستغفر الله ثلاثا وتقول أذكار وتقول الأذكار لكن الدعاء يكون في الصلاة والأذكار تكون بعد الصلاة. تقول استغفر الله يا عبد الله شكرون العامة استغفر الله استغفر الله كان يقول إيش تخبر بأن الله قد استغفر. استغفر من هو الغفار هو الغفور. أنت تقول إيش استغفر الله مستغفر الله قزرينها ناس ما استغفر صح غلط. تعلم العلم نور لا تقول استغفر الله قول ايش استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. الذين يقفون بعرفة من أعظم المقامات بين يدي الله القيام يوم عرفة، حتى الله جل وعلا يبابهم الملائكة. ماذا يقول الله عز وجل؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم قضى عمره في طاعة الله منذ أن بعثه الله حتى قرب أجله، كان من أواخر ما أنزل الله عليه بعد القيام بالدعوة والطاعة والتقوى والاستقامة والنصائح والخطب والجهاد والصدقات والإحسان. قال له الله في أواخر ما أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أمره بالاستغفار وكان يتأولها في صلاته بعد نزلت الآية، يقول في ركوعي وسجودي: أستغفرك اللهم وأتوب إليك. فهذه إيش تأويلها، يعني تطبيقها، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم كمل.
قالوا أفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله ثم يثني بالاعتراف بذنبه ثم يسأل الله المغفرة، كما ثبت في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
هذا سيد الاستغفار، يعني لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب فيدل على فضله، لذلك من قاله حين يصبح موقنا به فمات من يومه دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي موقنا به ومات من ليلته دخل الجنة. فيه مسائل جميلة الدعاء. أولا سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار لبيان فضله، أن يقول العبد ذكر عبودية لله عز وجل الذي ما خلقنا إلا لنكون عباد الله: اللهم أنت ربي، ربوبية، لا إله إلا أنت، ها، ألوهية، خلقتني، ربوبية، وأنا عبدك، ها، ألوهية، وأنا على عهدك. ما العهد الذي أخذ الله علينا؟ ألا نشرك به شيئا. ووعدك، ما الوعد الذي وعد الله عز وجل؟ ألا من لا يشرك به شيئا يدخله الجنة. ما استطعت على قدر استطاعتي، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أعوذ العوذ والعياذ هو اللجوء إلى الله عز وجل يقيك شر ما استعذت بالله منه. تقول ما صنعت، ما صنعت أنت، لا تقول ما صنعت، لا أنت اللي عامل صنعك أنت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، يعني أقر وأعترف بنعمتك علي. وسبحان الله، هذا التوسل الذي يقر بالشيء حري أن يعطى، أن يكرر له العطاء. هذا حتى الناس يفعله مع بعض، قل أنت اللي ذاك الخير ذاك اليوم اللي ديناك وما قصت معاك ومشيتنا وكذا، ذاك يوم طيب مشي كل شيء. هالمقدمة هذه ها إجابة إيش؟ صح ولا يعطيه؟ لأن أعطاه مقدمة جميلة. طيب يقول: أبوء لك بنعمتك علي. نعمتك كم نعمة؟ كيف عرفنا كثيرة؟ نعمتك قال واحدة المفرد الضيف إيش يدل على؟ يعني أبوء أعترف بنعمك الكثيرة علي، نعمتك نعمك معناها. وأبوء لك بذنبي، هذه وسيلة، الاعتراف بالذنب وسيلة لأن يغفر الله للعبد. وذاك لما قال أبو بكر الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم علم دعاء أقول في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وهذا حتى بين الناس، واحد لما يأتي معترف والله حقك عليه سامحني أنا شوي استعجلت أنا فهمت غلط أنا كذا كذا، هالمقدمة تخلي واحد يسامح. بعض الناس جاي يتسامح ويتأسف ويعطيك مقدمة: الله اللهم كافي، ترى يعني أنت اللي بيتهم الخطأ وأنا كان بإمكاني أفعل فيك وأفعل فيك، بس يلا المرسى شو المقدمة هذه، ما يسامحك. لازم الواحد يعني إذا يريد العفو والسماح فليقرب أنه قد أخطأ، قد قصر، قد تأخر بالسداد، قد إلى آخره. فهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن العبد يقول لربه: أبوء بذنبي يعترف بتقصيري فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوب إلا أنت. هذا توسل، لأن الله عز وجل سيقول ماذا عن هذا العبد الذي يستغفر الله ويكرر الاستغفار؟ يقول علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب قد غفرت له. يعني إيمانك بأن الله يغفر هذا من الوسائل لأن يغفر الله لك. هذه توسلات عجيبة، منها الاعتراف بالنعمة، منها الاعتراف بالذنب، منها الاستغفار، منها علمك وإيمانك بأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلقب هذا، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بإيش؟ بسيد الاستغفار. نعم.
قال وينبغي الاكثار من الاستغفار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم
في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا استغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من 70 مره.
الله اكبر. الله
نعم. وينبغي ان يقرن الاستغفار بالتوبه فيقول استغفر الله واتوب كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، وذلك ليجمع بين الاستغفار باللسان والاقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب.
نعم. استمر.
الأمر الثالث مما تضمنه هذا الحديث أن التوحيد هو الشرط الأعظم، بل هو الأساس لمغفرة الذنوب، فمن فقده فقد المغفرة. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم. أي مشهد؟ إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء، وهما آيتان في سورة النساء، الأولى ومن يشرك تكملتها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، والثانية تكملتها إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أو الثانية اللي هي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. أيهما أشد؟ قال الثاني أشد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا قول من؟ إنه من يشرك بالله، قول عيسى ومريم، لكن الله ذكره ها مقرا له. عيسى ومريم قال لبني إسرائيل اعبدوا الله ربي ربكم، إنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما الله من أنصار. نعم.
وفي هذا الحديث يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، وقراب الأرض بضم القاف ملؤها أو ما يقارب ملؤها.
نعم.
فدل الحديث على أن الموحد ترجى له المغفرة.
الله
ولو كثر الذنوب، فإنما معه من التوحيد يكفر الله به الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت، وهذا مقيد من مشيئة الله عز وجل، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك.
لا تأخذ نص وحده دون بقية النصوص. غفرت لك ولا أبالي أيضا مقيد بقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
ففيه تقييد بالمشيئة، وفيه فضل التوحيد، وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. فيه تحذير من الشرك، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق جميع ما في الأرض ولو أنفق جميع ما في الدنيا من ذهب فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على الشرك. ولكن ما هو الشرك الذي هذا خطره؟ فكثير من المنتسبين للإسلام يظنون أن الشرك يقتصر على عبادة الأصنام التي كان أهل الجاهلية يعبدونها مثل اللات والعزى ومنات، وأما عبادة القبور والاستغاثة بالأموات ودعاؤهم من دون الله وطلب المدد من الحسين والبدوي والشاذلي والعيدروس فهذا ليس بشرك عندهم، بل هو من أفضل الأعمال. وكأن الشرك أمر اصطلاحي يتغير من عرف إلى عرف، ولم يدروا أن أول شرك حدث في العالم هو الذي يقولون عنه إنه ليس بشرك وإنما هو توسل بالصالحين. فقد كان الشرك الذي في قوم نوح هو من هذا النوع، وذلك أنهم لما غلوا في الصالحين وتوسلوا بهم ونصبوا صورهم على مجالسهم محبة لهم فيما يزعمون آل بهم ذلك للشرك. قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح ماتوا فعبدوهم من دون الله. أسأل الله أن يرزقنا البصيرة في دينه ومعرفة الحق والعمل به. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.